بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لقد تبين مما ذكرنا أن حديث لا ضرار إنما ورد مورد الامتنان على الأمة، فالحكم ببطلان وضوء من اعتقد عدم الضرر فتوضأ، ثم تبين أنه كان ضرريان، لأن هذا الحكم، الحكم بالبطلان، خلاف الامتنان، لأنه موجب للكلفة والتيمم وإعادة الصلاة. من هنا نقول أن هذا الوضوء الضرري وإن كان يترتب عليه الضرر في الواقع لم يكن مشمولا لحديث لا ضرار. بالتقريرات الأربعة التي ذكرناها، ولكن مع ذلك فقد اعتبروا في صحة الوضوء أمرين آخرين في تمامية الوجوه والتقريرات التي ذكرناها. يعني إذا كان هذان الأمران متحققان فالوجوه الأربعة صحيحة، وإذا لم يكونا متحققين أو أحدهما متحقق والآخر لا، فالوجوه الأربعة والتقريرات الأربعة بالنسبة إلى امتنانية حديث لا ضرار لا تكون صحيحة. الأمر الأول أن عدم شمول حديث لا ضرار لهذا الوضوء الضرري المبحوث عنه إنما يرفع المانع عن صحة الوضوء، يعني لأنه نقول بأنه لا ضرار لا يتأتى بالنسبة إلى هذا الوضوء لأنه خلاف المنة، فهذا يقوم بواجب الرفع عن المانع، إنما يرفع المانع عن صحة الوضوء، وهذا ليس كافيا للحكم بصحة هذا الوضوء، بل لا بد وأن يكون هناك مقتضي لصحة هذا الوضوء ليؤثر عند عدم المانع الذي تكفل به حديث لا ضرار من جهة عدم شموله. يعني حديث لا ضرار شنو مهمته؟ أنه يرفع المانع عن الصحة، وقلنا بهذه التقريرات الأربعة أن حديث لا ضرار لا يشمل المطلوبية والمشروعية وإنما يرفع الأمر فقط. التقرير الثاني قال بأنه حديث لا ضرر يرفع الأمر، الحكم الضرري، ولكن الملاك موجود. التقرير الثالث كان يقول بأنه حديث لا ضرر لا يكون حاكما بل يكون موجبا لانقلاب الوجوب إلى الاستحباب فيكون مطلوبا. واضح؟ كل هذه التقريرات إنما توجب شنو؟ عدم المانع من الحكم بصحة الوضوء. ولكن هل هذا كافي للحكم بصحة الوضوء؟ صحة الوضوء يحتاج إلى أمرين، إلى المقتضي للصحة وعدم وجود مانع يمنع من تأثير هذا المقتضي. واضح الكلام وين؟ وثبوت المقتضي لصحة هذا الوضوء المبحوث عنه إنما يكون فيما إذا كان هناك إطلاق لأدلة الوضوء شامل لحال الضرر وغير الضرر، ليقال أن حديث لا ضرار إنما ينفي الحكم الضرري وهو الوجوب، فحينئذ يمكن التمسك بأصل المشروعية أو بالملاك أو الاستحباب للحكم بالصحة. وأما إذا لم يكن لأدلة الوضوء إطلاق شامل لحال الضرر فلا يبقى موضوع لهذه الوجوه، وذلك لأن حديث لا ضرر إنما يكون حاكما ورافعا لأدلة الأحكام الأولية فيما لو ثبت هناك إطلاق أو عموم للأدلة الأولية اللي هو شنو؟ أدلة الوضوء فيما نحن فيه، وإلا فلا دليل على صحة الوضوء في حال الضرار، وذلك لعدم ثبوت المقتضي للصحة. وتوضيح ذلك أننا عندما استعرضنا التقريرات لامتنانية حديث لا ضرار قلنا بالنسبة إلى التقرير الأول أن حديث لا ضرار إنما يرفع الأمر بهذا الوضوء الضرري، وأما أصل مشروعيته ومطلوبيته فإن حديث لا ضرار لا يرفعها لأن ذلك خلاف الامتنان. وكذلك بالنسبة إلى التقرير الثاني قلنا أن الحديث لا يرفع الملاك وإنما يرفع أصل الأمر، لأن رفع الملاك خلاف الامتنان. وكذلك بالنسبة إلى باقي الوجوه فإن هذا البيان إنما يكون صحيحاً فيما إذا ثبت هناك إطلاق أو عموم لأدلة الوضوء شامل للوضوء الضرري وغير الضرري، ففي هذه الحالة حتى يصح أن نقول أن غاية ما يرفعه حديث لا ضرار هو أصل الأمر، وأما المشروعية والملاك والاستحباب نعم فلا لأنه خلاف المنة، صحيح؟ وأما إذا لم يكن هناك إطلاق لدليل الوضوء فإن عدم شمول حديث لا ضرار لرفع المشروعية والمطلوبية والملاك والاستحباب يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وبعبارة أخرى إذا كان سالبة بانتفاء الموضوع يعني كل الوجوه الأربعة اللي ذكرناها لتقرير الامتنانية سوف تختل، لأنه شنو كنا نقول بأنه حديث لا ضرر يرفع أصل الأمر ولكن يبقي الملاك يبقي المشروعية يبقي الاستحباب، فإذا هو من الأول هو دليل الوضوء ما صل بالنسبة إلى الوضوء الضرري أصلا مو مشروع، فحديث لا ضرر مع شنو نحتاج إلى نعم. وبعبارة أخرى أن قصور حديث لا ضرر عن إثبات بطلان الوضوء المبحوث عنه وذلك لمنافاة البطلان للامتنان لا يستلزم الحكم بصحة الوضوء إلا بعد فرض وجود إطلاق لأدلة الوضوء يمكن التمسك به، فإن غاية ما يؤثر امتنانية حديث لا ضرر هو رفع المانع عن المقتضي لصحة الوضوء، وهذا لا يستلزم وجود المقتضي إلا إذا كان هناك إطلاق لدليل الوضوء يقتضي الصحة. واضح؟ إذا عرفنا ذلك فإن من اعتبر هذين الأمرين يقول بأن آية الوضوء لا إطلاق فيها بحيث تشمل من كان الضرر متوجها عليه واقعان، وإنما وجوب الوضوء فقط مختص ومقيد بعدم كون الوضوء ضرريا بالنسبة له حتى في الواقع. فإحنا فيما نحن فيه صحيح اعتقد عدم الضرر وتوضأ، هذا الوضوء أصلا ماكو دليل على شنو تعلق الأمر به. واضح؟ لعدم الإطلاق. بعد حديث لا ضرر شنو إلا من مورد؟ زين. إذن يدعى بأنه آية الوضوء لا إطلاق فيها، لأن الظاهر من الآية الشريفة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. سورة المائدة الآية 6. إنه سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة قسم المكلفين إلى قسمين، الأول الواجدين للماء المتمكنين منه، الثاني الفاقدين للماء وغير المتمكنين منه من جهة المرض أو عدم وجدان الماء وما شابه ذلك. فحكم عز وجل بأن وظيفة القسم الأول هو وجوب الوضوء للواجد المتمكن، هو وجوب الوضوء ولا يجوز له التيمم في هذه الحالة، كما حكم سبحانه وتعالى بأن وظيفة القسم الثاني وهو غير الواجد الغير المتمكن هو وجوب التيمم ولا يجوز له الوضوء. وبناء على هذا التقسيم، إذا قلنا بأن المراد من الواجب من الواجد هو المتمكن من استعمال الماء عرفا، وإلا وجود الماء يعني بأن يكون وجود الماء طريقا للتمكن من استعماله، وإلا وجود الماء مع عدم التمكن لا موضوعية له. بأن يكون وجود الماء طريقا للتمكن من استعماله، كما أن المراد من غير الواجد للماء هو غير المتمكن من استعماله عرفا. فحينئذ إذا صدق على الضرر الناشئ من استعمال الماء سواء كان الضرر واقعيا أو معلوما، عنوان عدم التمكن من استعمال الماء، فلا يشرع الوضوء في حقه لعدم تحقق موضوعه. نعم
صحيح.
ليش؟ لأنه موضوع الوضوء هو المتمكن وهذا غير متمكن، لعدم تحقق موضوعه فيكون الوضوء المبحوث عنه باطلا. فلا معنى حينئذ للقول بحكومة حديث لا ضرار والقول برفع الأمر به وبقاء مشروعيته أو ملاكه، نعم، لكونه ضرريا خارجا عن موضوع وجوب الوضوء، يعني هذا الوضوء الذي توضأه وكان فيه ضرر واقعي لاعتقاده عدم الضرر، يعني هذا الوضوء الذي توضأه من دون أمر أصلا فيكون باطلا. بل الحكم مرفوع من البداية وغير شامل لهذا الفرد، وبناء على هذا لا تتم جميع التقريرات المتقدمة. إذن الآية تقسم المكلفين متمكنين وغير متمكنين، والمريض ويعني الضرر الذي يكون ضررا، المكلف الذي يكون الوضوء ضررا عليه في الواقع، يعني شنو؟ يعني غير متمكن من الوضوء، فكانت وظيفته التيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، ولكن هو ترك وظيفته وتوضأ، وهذا الوضوء أصلا لم يكن موضوعا لوجوب هذا الوضوء، يعني وكأنه توضأ بوضوء لم يؤمر من الشارع. وبعبارة أوضح، أن الآية الكريمة تدل على تقييد مطلوبية الوضوء بحالة عدم المرض حتى يكون متمكنا، وحيث أن المرض ملحوظ بما هو طريق إلى الضرر، وذلك لأن ذكر المرض لا موضوعية له، وإنما ذكر في الآية من باب استلزامه للضرر عادة. ولذا لو فرض أن مريضا لا يضره استعمال الماء لم يجوز له التيمم، يعتبر متمكن. نعم، فإذا عندما قال نعم وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني إذا لم تكونوا متمكنين من الوضوء فوظيفتكم التيمم، فإذا الوضوء فقط هو على من؟ على المتمكن الذي لم يكن مريضا، فيكون وجوب الوضوء مقيدا بحالة عدم الضرر وليس له إطلاق. وحيث ثبت بالآية عدم إطلاق دليل الوضوء للوضوء الضرري، فتكون الآية بالنسبة إلى حديث لا ضرر سالبة بانتفاء الموضوع، فالحديث قاصر عن رفع أصل الأمر وإبقاء المشروعية والملاك والاستحباب بمقتضى امتنانيته، فلا تتم جميع التقريرات التي ذكرت لامتنانية الحديث، فيكون الوضوء المبحوث عنه باطلا لعدم تعلق الأمر به لأنه ضرري واقعا. يعني تهدم كل نعم كل ما بني في التقريرات الأربعة تهدم لعدم وجود إطلاق في الآية الذي يوجب الوضوء بالنسبة إلى الوضوء الضرري، حتى يأتي حديث لا ضرر وينفي هذا الحكم الضرري. أصلا هو من الأساس أنه من كان استعمال الماء مضرا له ما كانت وظيفته هي الوضوء، وظيفته التيمم. وقد أجاب عنه الشيخ الإيرواني حفظه الله بأن هذا الإشكال وجيه لو كانت صحة الوضوء موقوفة على وجود الأمر به، والحال أنه في بحسب هذه الآية والتقسيم الذي ذكرناه بأنه الوضوء الضرري أصلا ماكو أمر صادر به حتى يأتي حديث لا ضرر ويرفعه، بأن هذا وجيه لو كانت صحة الوضوء موقوفة على وجود الأمر به. وأما بناء على كفاية الملاك فلا نكون بحاجة إلى إطلاق الآية الكريمة، وتكفينا دلالة حديث لا ضرر على إبقاء الملاك. وفي الواقع هذا عجيب من سماحة الشيخ حفظه الله، وذلك لأن الآية إذا لم يكن فيها إطلاق شامل لتعلق الأمر بالوضوء الضرري، فإن حديث لا ضرر يكون من باب السالب بانتفاء الموضوع، فلا قابلية للحديث للشمول حتى ينفي الأمر به ويترك الملاك على ما كان عليه. احنا نقول بأنه أصلا إذا ماكو إطلاق حديث لا ضرر أصلا ليست له القابلية في الشمول. حديث لا ضرر شنو يرفع؟ يرفع الحكم الضرري. إذا احنا أثبتنا بالآية أصلا حكم ضرري ما موجود بالنسبة إلى الوضوء، فماذا يريد أن يرفع؟ كيف يبقي الملاك إذا حديث لا ضرر أصلا لا طريق له للشمول؟ فكيف يثبت الملاك؟ إذن عندما يقول وتكفينا دلالة حديث لا ضرر على إبقاء الملاك، أنت أول أثبت بأنه حديث لا ضرر يشمل بناء على هذا الإشكال، ثم قل بأنه لا نحتاج إلى الأمر به، لأنه حديث لا ضرر إذا شمل يرفع الأمر ويبقي الملاك. هذا المستشكل يقول لعدم وجود الإطلاق في الآية أصل حديث لا ضرر يكون ملغيا، فكيف يبقي الملاك؟ نعم؟ أصل الملاك ما موجود. إذا الآية حصرت وجوب الوضوء فقط من المتمكن، المتمكن يعني من؟ الذي لا يكون أولا الواجد للماء، وثانيا استعمال الماء له لم يكن ضرريا. وأما إذا كان ضرريا فهو غير متمكن، فوظيفته التيمم أصلا مو الوضوء. زين، الملاك مو تابع للأمر.
نعم صحيح.
فمنين حصلنا يعني الملاك؟ يعني المصلحة بالفعل.
نعم.
المصلحة غير أكو يكون دليل يقتضي وجود المصلحة حتى نكتشف الملاك. من أين إذا هو ماكو أمر تعلق بماذا؟ بهذا الوضوء، الوضوء الضرري، من أين الملاك؟ وبعبارة أخرى، إذا كان حديث لا ضرر قاصرا عن الشمول، فمن أين يستطيع أن يبقي الملاك؟ والصحيح في الجواب عن الإشكال أن نقول أن هذا الشرط وهو إطلاق الآية إنما تتوقف عليه سائر التقريرات، وهي بقاء المشروعية اللي هو التقرير الأول، وبقاء الملاك هذا هم، لأنه منين يجي بقاء الملاك إذا هو حديث لا ضرر لا يجري، وانقلابه إلى الاستحباب، لأنه إذا نقول بأنه لا مسرح لحديث لا ضرر فكيف يؤثر على انقلاب هذا الطلب الشديد إلى الطلب مع الترخيص به حتى يكون بمعنى الاستحباب؟ زين، وانقلابه إلى الاستحباب، فإنه مع عدم الإطلاق لا يبقى مجال للقاعدة. وأما بناء على التقرير الرابع والذي قويناه وهو التمسك في صحة الوضوء باستحبابه النفسي، فلا يتوقف على اعتبار وجود الإطلاق في الآية، في الآية الكريمة، لأن الاستحباب النفسي للوضوء قد دلت عليه الأدلة الخاصة من غير الآية، فلا نحتاج لإثباته بحديث لا ضرر حتى يقال بعدم جريانه لعدم دلالة الآية على الإطلاق. وحديث لا ضرر لا يجري بالنسبة إلى الأحكام الترخيصية لأنه مستحب نفسي، حتى لو كان له قابلية الشمول هنا لا يشمله، لأنه حكم استحباب نفسي بالنسبة إلى الوضوء وترخيصي. فإذا هذا الإشكال ينفي كل التقريرات إلا التقرير الرابع. التقريرات الأول والثاني والثالث كنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى حديث لا ضرر حتى يرفع الأمر، أصل الأمر، ويبقي المشروعية أو يبقي الملاك أو يقلبه إلى المستحب. وهذا من الذي يقوم به؟ حديث لا ضرر. وحديث لا ضرر جريانه متوقف على الإطلاق، وحسب الفرض ماكو إطلاق في الآية، فلا مسرح للحديث لا ضرر بالنسبة. ولكن بالنسبة إلى التقرير الرابع اللي أن الوضوء هو مستحب نفسي، إحنا ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء لا نحتاج إلى حديث لا ضرر لإثباته، أكو أدلة خاصة تثبت ذلك. أصلا حديث لا ضرر لا يمكن أن يتدخل بالنسبة إلى الأحكام الترخيصية كما قلنا، فيكون هذا الإشكال أجنبيا عن التقرير الرابع، ولكنه مؤثر بالنسبة إلى الثلاثة. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول من الأمرين اللي قالوا بأنه يعتبر أمران، أولا الإطلاق، والثاني هو سعة الضرر، عدم جواز الضرر هل هو مطلق أو مقيد، الذي اعتبروهما لإثبات صحة الوضوء المبحوث عنه. الأمر الثاني يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.